من التراث العربي.
أهلا وسهلا بالجميع، وموعد مع التراث والأصالة وعودة إلى الجذور. وضيفتي اليوم ستسافر بنا إلى مصر، أم الدنيا وأم العادات الجميلة والحضارة العريقة. أهلا وسهلا منى الخضري.
أهلا وسهلا أستاذة ألفة، ودايما كده بتسعدينا باختياراتك المميزة في برامج.
شكرا لك على الحضور. ونحن في الشهر الكريم، وتعرف يعني دائما ما نحن إلى البلدان وعاداتنا وتقاليدنا وهويتنا العربية بصفة عامة. فهذه الفقرة أردت فيها أن أكرم التراث العربي الزاخر، وتراثنا قديش غني يا منى، وكم لدينا من عادات جميلة ومن لباس وزي خاصة نتميز به في كل بلد عربي، وحتى في كل بلد في كل جهة يعني غنية وثرية، إضافة للأكل لعدة عادات أخرى تميزنا كبلدان عربية. اليوم أردت أن أتحدث عن زي جميل جدا في مصر، أحكي لي عليه.
أولا بحييك على اختيارك المميز لموضوع الحلقة، وخصوصا أننا كعرب لدينا تراث من أرقى وأغلى التراث في العالم. عندنا كتير من المزايا والمميزات أيضا اللي بتخلينا دايما مرتبطين بالهوية العربية. النهاردة لو هكلمك عن مصر تحديدا، هاخدك كده إيه في رحلة للملس الصعيدي.
للصعيد
لأنه يعني من أكثر الزي المميز عندنا في مصر الملس الصعيدي. الملس الصعيدي كتير مفتقدينه ناس، لكن في المرأة الصعيدية ما زالت محافظة على زيها الصعيدي، وحتى بعد التطور والمراحل الكبيرة اللي أكيد مر بها التراث العربي، وإلا أن يظل الملس صاحب طابع خاص جدا، حتى أن سيدات القاهرة أو فتيات القاهرة أصبحنا الآن يتجهن لارتداء الملس الصعيدي. تجدينهم يعني في الأسواق، وأصبح من أغلى الملبوسات، يعني زي الملس الصعيدي ده غالي جدا دلوقتي عندنا،
يعني وفيه فيه نوعية قماش ونوعية من
بالضبط ليه نوعية قماش خاصة جدا، وطبعا بتلبس فوقيه حاجة اسمها التل. التل ده بيكون مخدوم باليد وممكن تاخد شهور علشان تخلصه.
يعني يتطلب مجهود، حرفية كبيرة
جداً.
وعمل وتطريز يعني نجم نقول.
التل اللي هو هتشوفيها ورولك في الصورة اللي بيبقى محطوط على الراس. التل ده بياخد وقت جامد جدا جدا علشان يتجهز، لأنها بتغزل كل رسمة فيه بإيديها، لازم بتغزله المرأة الصعيدية بإيديها. طبعا ده بياخد منها مجهود كبير جدا. زمان كان عادي، ده الطبيعي ان هي لازم هتعمل تل. النهاردة كتير من السيدات اصبحنا يعني بيتخذوا الامر كحرفة انها تقدر ان هي تجني منها الرزق او الاموال،
لأنه ربما عنده إقبال كذلك كما قلتي منى، لا يقتصر فقط على المرأة الصعيدية، ولكن أصبح يميز حتى تراث مصر بصفة عامة. فالمرأة المصرية أصبحت ربما تتشبث بهذا الموروث كما نقول.
بالضبط، لأنه هو فضفاض، يتميز بأنه فضفاض ساتر، وفي نفس الوقت بيبان أنه هو شيك يعني في اللبس كده.
ربما تشطرني الرأي حتى نعود لجذور هذا الزي. هل ربما يعكس الطبيعة وحياة الصعيديين؟ يعني لذلك ربما هو بتلك يعني الفضفضة كما قلت، فضفاض اللباس الشكل متاعه يعكس طبيعة الصعيد.
طبعا هي طبيعة الصعيد، علشان نكون يعني واضحين أكتر، هي طبيعة الجو فيها قاسي جدا من درجة الحرارة، فالملابس الضيقة مش هتساعد أبدا أي إنسان، حتى إن هو يعني حتى الرجل الصعيدي بالجلباب الصعيدي
بالجلابية
فالجلباب والقفطان الصعيدي وكله، لكن المرأة تحديدا لأنها بتتحرك كتير مثلا مع أولادها، بتتحرك حتى في البيت أو بيجيلها العائلات الزيارات العائلية، فلازم كان يبقى الملابس فضفاضة جدا جدا، فدي من أهم مميزات الملس الصعيدي. طبيعة الجو جاء ملائم لطبيعة الجو.
أها. واليوم مثلا هل ترى أنه ما زال الزي الصعيدي حاضر في الحياة اليومية إضافة إلى الصعيد، لأنه على ما أعتقد أنه الصعيدي لا يزال متمسكين بلباسهم إلى الآن، يعني حتى بعد تطور الحياة العصرية إلا أنهم متشبثين بهم، هل هو مرتبط فقط بالمناسبات ولا حياتهم اليومية كذلك؟
لا، الملابس الصعيدي مرتبطة بحياتهم اليومية. هما الصعيد مصر يمكن من أكثر المحافظات اللي ما زالوا متمسكين بالتراث في الملابس، في طريقة الكلام، في اللغة، ولكنهم حتى اللي منهم بيتقلد مناصب كبيرة سواء كان مرأة أو رجل، بمجرد رجوعه للجذور أو لبلده
عادي
خلاص رجع تاني بيته،
يعني ولا يكبر على عاداته وتقاليده
أبدا. مهما أن الصعيد تقلد مناصب إلا أن هو بيظل متمسك بعاداته. كتير منهم حتى اللي انتقلوا للحياة أو العيش في القاهرة ما زالوا بنفس الطقوس والعادات والتقاليد المتعلقة بها أو مرتبطين. اللي منهم بيتقلد بعض المناصب اللي بتتطلب من زي كلاسيك أو كده، بيروح شغله بيلبس الكلاسيك، بس بعد ما بيخرج من الشغل خلاص بيرتدي أيضا، يرجع تاني مرة أخرى للعباءة الصعيدية.
هذا الزي الذي ترتبط به معناها جهة كاملة كجهة الصعيد، أعطيني معناها تفاصيل مثلا اللباس الصعيدي للنساء وكذلك للرجال.
للنساء بيكون زي ما قلت لحضرتك الملس الصعيدي. الملس الصعيدي هو عبارة عن جلابية أو عباءة فضفاضة والتل عليها. ممكن الآن بعض الأحيان لأن التل أصبحت تكلفته بتبقى غالية وبياخد وقت، فبيرتدوا الحجاب أو الطرحة السوداء، ولكن ما زالت هي بنفس الهيئة والمنظر الخاص بالملس الصعيدي. أما الرجال فلديهم القفطان الصعيدي، وكمان ده بيكون من أغلى أنواع الملبوسات في مصر، لأنه قطن 100% قطن طبعا نظرا لطبيعة الجو، وكمان بيلبسوا عليه العباء
الشال
الصعيدي.
الشال الصعيدي
وبيكون حاطينه بطريقة معينة، لابسينه على الرأس لأن دي طبيعة الجو،
يعني انت لما تشوفه تعرف انه هذا
هتعرف من الصعيد. تفرق بين الصعيدي وبين الفلاح في الجزء الفلاح المصري
هو هذا ما اردت قوله. هل هناك ربما تختلف أشكال الزي الصعيدي من محافظة لأخرى داخل الصعيد، فما اختلاف ولا؟ وأحيانا نخلط نحن مثلا لسنا بمصريين، ولكن ربما نحس أنه في خلط بين الزي الصعيدي والزي الفلاحي، وانت قلت لي لا يا ألفة، فما يعني مختلفين تماما.
تماما لأن زمان كان الفلاحين برضو لديهم الجلابية الفلاحي، ولكن نظرا لأن طبيعة الجو حواليهم زهور وخضرة ومزارع، فكان ده بينطبع على ملابسهم أيضا، إن هما كانوا بيختاروا دايما الألوان الزاهية. الملس الصعيدي هو لون اسود، ما بيختلفش عن لون الاسود طول الوقت، لونه اسود. لكن الملابس زي المرأة الفلاحي كان دايما مليان بالورود والزهور والحاجات الالوان الزاهية. ولكن نقدر نقول مع تطور الجو يمكن الجزء الفلاحين في مصر لقربهم من العواصم المدنية اختلف الامر، فبقوا بيلبسوا زي المدينة بالظبط. لكن نادرا ما هتلاقي حد فيهم في القرى بقى والنجوع، القرى بقى هتلاقي فيها بعض السيدات الكبار السن محافظين على الجلابية الفلاحي، لكن نادر مش هتلاقي ابدا نفس الستايل ونفس بقوا بيلبسوا زي المدينه بالظبط في جزء الفلاحين في مصر. الرجل الفلاح نظرا لان هو بينزل عن
للغيط
فهيفضل بقى معظمهم الى الان بيلبس جلابيه فضفاضه لونها ابيض علشان خاطر ما تمتصش اشعه الشمس على جسمه، وبيكون في زديري ساعات في الشتاء يعني بيدفيه شويه، وبيبقى في حاجه يعني بعض المميزات كده الفلاحين اللي هي بتساعدهم في الشغل، ولكن الغالبية العظمى خلينا نقول مع الأسف إن النهاردة بيتخلوا شوية عن زي الفلاح.
أنت قلت لي توا وبكل هكا يعني شوية حسرة إنه فما عزوف على هذا الزي التقليدي اللي يمثل مصر وهوية مصر، تراوى إنه دور المرأة الريفية الصعيدية أو هو دور كبير في أنها تحافظ على هذا الموروث، أو هو دور يعني تتضافر فيه كل الجهود؟
يعني نقول أن كل الجهود لازم تتضافر في الأمر، ولكن المرأة أصبحت النهاردة من قربها من المدينة أصبحت هي مرأة للمدينة، الجامعة والتطور، يعني خلينا نقول مش في حسرة، يعني في جزء مش هيكون في حسرة، اننا مبسوطين جدا المرأة المصرية في الفلاحين اصبحت تتقلد من العديد من المناصب، اصبحت ان هي افتتاح العديد من الجامعات داخل القرى ومحافظات الشمال، جعل الامر يصعب عليها ان هي هتظل متمسكة بالزي او التراث. ولكن بنقدر اننا نربط ده بالهوية في الاحتفالات، يعني في بعض الاحتفالات بنظهر مثلا احتفالات المدارس او الجامعات بيتم عرض الزي ده، لكن مش هتقدر ان هي تروح بيه الجامعة ومش هتقدر ان هي تشتغل بيه.
يعني هو يعتبر وسيلة للحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بصفة عامة.
بالضبط،
يعني في كل الـ تقريبا الـ حتى نقول في كل المناسبات الثقافية والدولية لما لا، دائما ما يكون الزي الصعيدي هو ما يمثل هوية مصر.
بالضبط، بيكون حاضر، يعني أنا عن نفسي أي معرض بقوم بتنظيمه لازم بكون حاضرة فيه كل يوم بطقم مختلف، يعني مرة أحضر بالزي الفلاحي، مرة أحضر بالملس الصعيدي، مرة بالعباء السيناوي، وفي كمان النوبة، لأن لما حضرتك سألتيني عن الجزئية الخاصة باختلاف محافظات صعيد مصر، لأن النوبة وأسوان والأقصر بيعتبروا يعني من صعيد مصر، فالزي عندهم مختلف شوي، يعني الرجل أو المرأة في النوبة ليهم زي قريب شوية من زي إخوتنا في السودان
والخرطوم. صح،
يعني بيكون ليه أسامي مختلفة، فده كمان بيميزهم جدا جدا، وألوان حتى البيوت عندهم بتبقى ألوان زاهية جدا جدا كنوع من أنواع عكس إشعة الشمس علشان يتحملوا درجة الحرارة.
هي النوبة يعني تعرفوا حتى بالغناء والأهازيج، يعني تحس فيها فرح وفيها بهجة، يعني حتى من خلال اللباس.
جدا جدا النوبة من أجمل محافظات مصر في رأيي، لأنهم حتى الشعب بتاعهم شعب طيب مميز كده، فليهم أغاني مميزة، طريقة الإلقاء حتى طريقة الاستقبال والتحية عندهم كمان، يعني نقدر نقول لغة الحديث قريبة من اللغة الأمازيغية شوي.
يعني لا، وقريبين من القلب. أنا زرت يعني مصر للأمانة، شعب مضياف وجميل جدا ومحافظ على عاداته وتقاليده، وهذا هو المهم دائما ما أقول منى. ومن خلال الفقرة هذه صراحة أردت أن أميز أو أن أبرز قيمة تراثنا العربي وأهمية أن نحافظ على هذا الموروث حتى ربما للأجيال القادمة، لأنه إذا في رأيي إذا انتفى التراث وهويتنا انتفى يعني وجودنا، لأنه إذا كان أنت مكش إنسان محافظ على هذه القيمة وهذا الكنز فلا هوية لك.
حقيقة أنا أتفق معك جدا، لذلك يمكن مصر والدول العربية يعني من أكثر الدول اللي بتحاول بكل الطرق تحافظ على التراث العربي، سواء كان بالتسجيل في المنظمات العالمية أو المحافظة عليه في كل المناسبات. يعني احنا في الشهر الكريم في رمضان طقوسنا في مصر مميزة جدا جدا جدا، ما نقدرش
لنختم يعني بالطقوس هذا اللقاء.
طقوس رمضان في مصر، يعني مهما حصل تطور، مهما إن وصلنا لدرجات من التكنولوجيا، إلا أن بتظل الهوية الطبيعية للرمضان مختلفة. الفانوس عملوا فوانيس كتيرة جدا جدا، يمكن الصين اقتحمت الموضوع وابتدت تعمل فوانيس أشكال وألوان، ولكن بيظل الفانوس النحاس اللي بشمعة هو ده فانوس رمضان بالنسبة لنا. في الدول في دول العالم كلها يعني، حتى لو قيمت أي معارض هتلاقي الإقبال على الفانوس النحاس، لأن يعني هو ده الأصل والأساس عندنا. زينة رمضان بنعملها، يمكن كنا احنا بنلم بقى من جيراننا نص احنا صغيرين، وناخد الزينة دي نعملها بالإيد، نجيب النشا ونلزق ونقص ونعمل النشا، وكمان فروع النور نبدأ نعلقها يعني قبل رمضان بيومين ثلاثة كده، تبص تلاقي الشوارع بترقص
والزينة والألوان والأضواء.
بالضبط.
هو دائما ما تبقى يعني هذه الأجواء تميز كل بلد عربي، وإن شاء الله كل عام حين بخير كما نقولوا، إن شاء الله رمضان مبارك على الأمة الإسلامية والعربية جمعاء. وشكرا لك أنت منى، اليوم هزيتنا في رحلة إلى الصعيد المصري.
أنا اللي بشكرك، لأنك أنت خليتيني كده غمضت عيني وحسيت حالي قاعدة في مصر
وبالجلبية شكرا لك منى الخضري، ودائما مبهجة هكذا في إطلالاتك، وإن شاء الله تكون عنا ربما مواعيد قادمة للحديث على مش الزي المصري فقط، ولكن ربما عادات وتقاليد وتراث مصر
إن شاء الله.
شكرا. من التراث العربي.